أما بعد، شعب فلسطين قال للمنضبطين بالإسلام نعم، ومن قبلهم قال الشعب التركي للمنضبطين بالإسلام نعم، مع اتجاهاتهم المختلفة. ففي تركيا على سبيل المثال قال للمنضبطين بالإسلام نعم يميني ويساري وشرقي وغربي. لماذا؟ هل لأنهم جميعا تبنوا أن يلتزموا بالإسلام؟ لا يا إخوتي، إن بعض الشعوب الذكية بدأت تدرك أن المنضبط بالإسلام لا يسرق، وأن المنضبط بالإسلام لا يكذب، وأن المنضبط بالإسلام يصدق مع شعبه، وأن المنضبط بالإسلام لا يحيد عن منهج العدالة حتى ولو كان خصمه يخالفه تماما في المعتقد أو يخالفه في المنهج والاتجاه. فقد جربوا غير المنضبطين بالإسلام فنهبت ثرواتهم، نهبت الثروات وبقي الفساد مع إعلان الشعارات التي تدعو إلى الإصلاح. إننا نأمل أن يستفيد إخواننا المنضبطون بالإسلام في فلسطين من منهج الوسطية والتوازن، ونعتقد أنهم كذلك. لكن لماذا نتحدث ونحن في سوريا عن تركيا وفلسطين؟ إن هذا المنبر يا إخوتي وجد ليكون محركا لجذوة الإيمان ومولدا للفكرة التي ينتفع بها كل الناس. والناس كل الناس في بلادنا وفي غير بلادنا، في عالمنا الإسلامي وفي العالم كله، يبحث عن العدالة. توجه إلى ما يسمى بالعدالة الدولية فأصيب بخيبة أمل، لأنه رأى أنها وضعت من أجل الأقوياء، وكان الفيتو قاسما للظهور، ولم يكن للعالم الإسلامي كله المليار ونصف فيتو واحد. بدأت الشعوب يا إخوتي تدرك أن العدالة التي ينشدها العالم عدالة تضيع في ميادين المصالح. العدالة هي المسؤولية الكبرى لمن يمسك بيده مقاليد الأمور. العدالة هي المسؤولية الكبرى في المجتمع التي تقع على جهاز الحكم في كل بلد وفي كل أمة. وفي هذا نذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام الترمذي وأحمد: إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم منه مجلسا إمام عادل. إن أحب الناس إلى الله لا يجاريه في الفضل أحد ولا ينافسه في المنزلة أحد، إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم منه مجلسا إمام عادل. وإن أبغض الناس إلى الله يوم القيامة وأشدهم عذابا إمام جائر. وبهذا يتضح يا إخوتي أن الإسلام بمنهجه وأصوله ومبادئه وتشريعاته يدعو إلى العدالة، ويطلب من أصحاب الحكم أن تكون هذه العدالة مسؤوليتهم الكبرى. لكن وكما تحدثنا في الأسبوع الماضي عن مفهوم الغش أنه في تطبيقاته يتباين، حينما تنظر إلى مثال الحنطة التي ذكرت لنا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما جعل البائع الحنطة التي أصابها الماء في أسفل الكيس، والحنطة التي لم يصبها الماء أعلاه، قلت إن مثال الغش هذا المبسط يختلف عنه مثال الغش حينما يكون غشا لشعب. وقد تناولنا هذا البحث ببعض تطبيقاته في الأسبوع الماضي. أقول كما أن مفهوم العدالة يمكن أن يكون على المستوى الفردي قريب التناول، لا يصعب على الإنسان أن يتصور تطبيقاته، لكن مفهوم العدالة في بلد يحتاج إلى شيء من التفصيل، فبين العدالة والجور بون كبير، لكن هل يمكن للعدالة أن تتحقق من خلال فرد يحكم؟ لقد مضى هذا الزمان الذي يقف الملك فيه ليقول إنني أرى كذا ولا أرى ذاك، فالعالم اليوم يعيش حكم الإدارات، حكم الأجهزة، حكم الشعب للشعب، فلا بد من أن تتوضح معالم العدالة، ولا بد أن نضع نقاطا وعلامات تساعد في تحقيق المنهج الموصل إلى العدالة. واليوم يا إخوتي، كما يعرف أكثركم، تسعى الشعوب إلى العدالة من خلال سلطات ثلاثة: سلطة تشريعية تنبثق عن مجلس الشعب، وسلطة تنفيذية يمثلها جهاز الحكم التنفيذي الذي يكون صاحب إدارته رأس هرمه، والجهاز الثالث أو السلطة الثالثة السلطة القضائية التي تراقب أداء السلطة التنفيذية. ومن خلال التوازن والثراء الذي تمتلكه، ولا أعني بالثراء الثراء المادي، إنما أعني به الثراء المعنوي، بمقدار ما تمتلكه هذه السلطات الثلاثة، بمقدار ما تسمو في إنسانيتها، تقترب من مفهوم العدالة. هكذا تنظم البلاد المتطورة شؤونها حتى تقترب من منهج العدالة. لكن يا إخوتي، لا يستطيع أحد أن يقول إن الدول التي تطورت ماديا استطاعت تحقيق العدالة داخل مجتمعاتها أولا، ولا يستطيع أحد أن يقول إنها استطاعت أن تحقق العدالة في معاملاتها مع الدول الأخرى. فمع كل هذا التطور في النظام تعاني من أزمة عدالة. أقول هذا تمهيدا للحديث عن عدالة الإسلام. وقبل أن أتحدث عن عدالة الإسلام التي من أجلها يقول الناس للمنضبطين بالإسلام في الانتخابات التشريعية نعم، قبل أن أتحدث عن هذه العدالة أقول أكثركم يا إخوتي يعرف أن المجتمعات المادية المتطورة في الغرب، والتي برلماناتها تمثل السلطة التشريعية، أكثركم يعرف أنه لا يصل إلى تلك البرلمانات أو مجالس الشعب إلا من يدعم من أصحاب المصالح. وحينما تمتد الأموال وتبسط ويدعم المرشحون، تكون السلطة التشريعية البرلمانية مرآة لمصالح الذين دعموها ومولوها، ويزول معنى العدالة، لأن التشريعات لن تتعامل مع الجميع على حد سواء، إنما ستراعي مصلحة الأقوى. وإذا فقد مفهوم العدالة في السلطة التشريعية الأولى، ستكون هذه السلسلة الثلاثية فاقدة للعدالة، لأن السلطتين ستستندان إلى السلطة الأولى. هذا آخر ما وصل إليه العالم المتطور ماديا. العدالة في أنظمة الشرقية البائدة كانت مفقودة كما تعرفون، لأنهم عاشوا سياسة الاستبداد والقهر والقمع والقتل وازدراء الفرد وادعاء الجماعية، مع التناقض بين الواقع وما يطرح من أيديولوجيات. ولم يعد العالم يتلفت إلى تلك الأنظمة البائدة لأنها أصبحت جزءا من تاريخه، إنما يحلم الضعفاء في العالم الثالث في غاية ما يحلمون إليه أن يستوردوا ما وصل إليه العالم المتطور ماديا. لكن ونحن نريد في بلادنا أن نصوغ مجتمعنا من جديد، وهذا معلن ليس سرا مخبوءا، أننا في هذه المرحلة نعيد بناء مجتمعنا بكل تركيبته. نقدم في عملية البناء بعضا مما نستطيع تقديمه في الفكرة والنصح. أقول سنجرب ما جربه الآخرون، وسنصل إلى ما وصلوا إليه. سيتحرك أصحاب المصالح إلى البرلمانات في أحسن أحوالنا، ولا أتحدث عن مجلس شعب يتقن التصفيق، لكنني أتحدث عن مجلس شعب يعرف التدقيق. في أحسن الأحوال لو أننا نستورد، وهذا هو المطروح اليوم، الأنظمة التي جربت في الغرب، سنصل في نهاية المطاف يا إخوتي إلى عدالة منقوصة. لا شك أن الأنظمة المتطورة في هذه الأيام مادية هي خير مما كنا فيه، لأن الذي كنا فيه كان الأبعد عن العدالة. لكن ونحن نريد صياغة مجتمعاتنا، أقول سنجرب ما جربوا ونصل إلى ما وصلوا إليه من العدالة المنقوصة. لكن لماذا لا نستفيد من خصوصيتنا؟ لقد قال الأوروبيون مرة ممثلين ببرلمانيهم في مجلس كنت محاورا فيه، قالوا نحن لا نستورد ديمقراطية أمريكا، فلنا نحن خصوصيتنا. وقلت يومها لرئيسة البرلمانيين تذكروا أننا نملك خصوصية أيضا، فنحن لا نريد أن نستورد من غير أن نفكر، نحن لا نريد أن نستورد من غير أن ندرك أننا أصحاب حضارة، وأننا أصحاب ثقافة، وأننا أصحاب هوية. لهذا أقول حتى لو أننا أردنا أن نعمل بهذا النظام المستورد المجرب على المستوى المادي، فلا بد من إضافات تكون فيها خصوصيتنا حاضرة. وفي دستور سوريا الشريعة الإسلامية هي مصدر رئيسي للتشريع، هذا بند من بنود دستورنا. لكن لا بد من آليات. هذه الآليات هل تكون عندما نقول من كان يستطيع الوصول إلى مجلس الشعب فليتقدم، ونعيد نفس القصة، لأنه لن يصل إلا من يقدر على الإعلان وعلى بذل الأموال؟ إذن ما الحل؟ أقول هذا بعد دراسة طويلة لفقهنا الإسلامي. أقول هذا يا إخوتي بعد دراسة معمقة. الآن مما يطرح في سوريا أن ينقسم مجلس الشعب إلى قسمين كما هو في كثير من البلاد، مجلس الشيوخ أو مجلس الشورى ومجلس النواب، هذا مطروح لكن آلياته ليست واضحة، مطروح منذ زمن طويل لكن آلياته ليست واضحة. ومجلس الشورى في ثقافتنا الإسلامية المعبر عنه بأهل الحل والعقد هو عبارة عن مجلس يمتلك تخصصات عالية. هذا هو مجلس الشورى. مجلس النواب موجود في فقهنا الإسلامي وفي ما يسمى بكتب السياسة الشرعية باسم العرفاء، أي من يعرف جزءا من الشعب بكل تفصيلات أحواله. لا توجد هو أو مسافة بين العريف أو النائب بالمصطلح الجديد وبين من يمثلهم. فمجلس النواب يمثل في فقهنا الإسلامي مرآة كاملة للشعب بكل أصنافه، بكل أعراقه، بكل معتقداته. أما مجلس الشورى في ثقافتنا الإسلامية وفقهنا الذي هو مجلس الحل والعقد فهو مجلس تخصصي لا يدخل فيه إلا أصحاب التخصصات العالية. أقول هذا لألفت الانتباه إلى هذه الخصوصية في ثقافتنا. مجلس الشورى لا يستطيع الدخول إليه إلا من يمتلك المؤهل، حتى لو لم يكن قادرا على أن يمتلك المال. العالم في الإدارة، العالم في التخطيط، العالم في الاقتصاد، العالم في الشريعة، العالم في القانون، يكون مجلس الشورى بحسب فقهنا وخصوصيتنا مجلس علماء البلاد، مجلس أصحاب الأهليات. يكون دخوله من خلال المسابقة، لا يكون من خلال الانتخاب. الانتخاب لمجلس النواب لأنه سيمثل الشعب وسينقل ما يحتاج الشعب إليه. أما مجلس الشورى أو مجلس الحل والعقد فهو مجلس يمثل أعلى سوية في المجتمع من حيث الكفاءة، من حيث الكفاية، ومن حيث الأهلية والتخصص. وهكذا يستطيع علماء البلاد أن يقدموا بعد سماعهم من مجلس النواب كل مشكلات البلاد، يستطيع مجلس الشورى أن يقدم نظاما يحقق العدالة، يحقق ما يحتاج الناس إليه من غير تمييز، من غير أن يكون ذلك مؤثرا على مفهوم العدالة. ولا أعرف أن أحدا في هذا الوقت يا إخوتي يشير إلى جزئيات هذا التطبيق، فكثيرون هم اليوم يتحدثون بانفعالات يقولون نريد الدولة الإسلامية، وكثيرون هم الذين يرفعون شعارات العنف وشعارات التطرف دون أن يناقشوا الأمر بعقل وبمنطق. نحن نعادي التطرف ونعادي العنف، وندرك أن إسلامنا رحمة، وندرك أن إسلامنا عدالة، وندرك أن إسلامنا يمثل النزاهة ويمثل الاستقامة ويمثل الصدق. لهذا قال شعب فلسطين الذي عانى طويلا نعم للمنضبطين في الإسلام، للمنضبطين بالإسلام. أيها الإخوة الأحبة، أقول هذا كعناوين، وأتمنى أن يسمع هذا وأن يدرس، لأننا كمجتمع نستطيع أن نحتفظ بخصوصياتنا ونحن ننتقل إلى ديمقراطية أو مؤسسات مدنية، ننتقل من الفوضى إلى الانتظام، ننتقل من الفساد إلى الإصلاح. لا بد لنا يا إخوتي أن نضع بعض اللمسات التي تمثل خصوصيتنا ولا تزيب هويتنا اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أيها الإخوة الأحبة، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وهذه الآية تقدم للعالم كله أسلوب الوصول إلى العدالة، لأن القسط هو العدالة. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، أي ليس في هذا الذي أنزله الله سبحانه وتعالى غموض، وضوح، بيان. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، فلا يوجد في المنهج الرباني المقدم إلى الإنسانية ليكون سلطة تشريعية أو مصدرا من مصادر هذه السلطة التشريعية، تستفيد السلطة التشريعية التي يمثلها مجلس الشعب، ليس في هذا الدين غموض. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، والكتاب يمتلك قواعد العدالة، القواعد العامة التي من خلالها يستطيع الإنسان أن يفهم مفهوم الفضيلة، أن يفهم مفهوم العدالة، أن يفهم مفهوم الصدق، أن يفهم مفهوم البر. وأنزلنا معهم الكتاب الذي فيه القواعد العامة المشروحة والمبينة بسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. ما الميزان يا إخوتي؟ الميزان هو المنطق، الميزان هو العقل. وهكذا تكون وظيفة مجلس الشورى أو مجلس الحل والعقد الذي أشرت إليه، استعمال الميزان مستفيدا من القواعد العامة التي هي قواعد الفضيلة ومبادئ الإنسانية والأخلاق. فالبينات جاءت مع الرسل بوضوح ليس فيه غموض، والكتاب فيه القواعد العامة، والميزان هو المنطق. ما هي النتيجة؟ ليقوم الناس بالقسط، لتتحقق العدالة. إذن فالمنهج واضح، وليس إلا أن نطلب النتيجة بصدق لنجد الآليات يسيرة التحقيق قريبة المنال.